أفكار للمستقبل مع حذيفة عكاش.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل. أكثر ميدان وقع فيه الخلاف بين البشر ميدان الأفكار، وربما قاد هذا الاختلاف إلى مواجهات كلامية وحروب فكرية. ورغم كل المحاولات لفرض الأفكار والآراء، يبقى هذا الاختلاف بابا مفتوحا لا يمكن إغلاقه. بين المجددين والمحافظين يشتد الخلاف والنقاش، فكيف نتعامل مع الاختلاف بين الجماعات الإسلامية؟ ما هو الإرهاب الفكري وكيف نتعامل معه؟ كيف نتعامل مع الأفكار الجديدة التي ربما تعتبر شذوذا وتمييعا؟ لمناقشة هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف فضيلة المفكر الإسلامي الدكتور عبد الكريم بكار في حلقة جديدة من أفكار للمستقبل. مرحبا بكم فضيلة الدكتور.
حياكم الله. أهلا وسهلا
دكتور. قضية التجديد، يعني البعض يتحمس لموضوع التجديد وينطلق به، والبعض يتحفظ ويخاف من موضوع التجديد. والآن يكثر على الفضائيات المفكر الإسلامي تحت هذا المسمى من يأتي بآراء جديدة ربما فعلا تخرج عن الإطار باسم التجديد وباسم التفكير الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني دعنا نقول أنه وجود صراع فكري يبدو هذا شيء لا يمكن تحاشي. لماذا؟ حتى لو اتفقنا على أن الثوابت دائما يجب أن تصان، هناك في منطقة برزخية، هذه المنطقة هي يعني كما ورد في الحديث منطقة المتشابهات.
نعم.
المتشابهات. ففي منطقة يعني كما يقول ابن تيمية رحمه الله أنه ما في نصوص قطعية أن هذا من الأصول وهذا من الفروع. يعني إذا اتفقنا بأن الفروع قابلة للتجديد وقابلة للتطوير لأنها قابلة للاختلاف، وأن الأصول غير قابلة للتطوير لأنها ثوابت وحتى تؤدي دورها فيجب أن تظل يعني ثابتة على حالها، حتى لو اتفقنا على هذا الأمر، لكن هناك خلاف أنه هل هذا الأمر من الثوابت والأصول أو ليس من الثوابت والأصول. وهذا يتجلى أكثر ما يتجلى في قضايا الاقتصاد، في قضايا السياسة، في قضايا العلاقات مع الآخرين، أكثر من موضوع العبادات، لأن موضوع العبادات فيها تفاصيل كثيرة وفيها وضوح شديد، وفي قدر ممتاز من الاتفاق بين علماء الأمة على الأصول يعني أو الثوابت يعني في العبادات. يعني الثوابت في الحج، في الزكاة، في الصيام، في الصلاة، الثوابت فيها اللي متفق عليها والمجمع عليها كثيرة. وبالتالي بيبقى الخلاف في قضايا جزئية. لكن في القضايا اللي ما فيها تفاصيل، خذ مثلا أكثر ما أثار الخلاف في حياة المسلمين على مدار التاريخ هو قضايا الحكم.
نعم.
قضايا الشورى، أهل الحل والعقد، إدارة الدولة، انتقال السلطة، تنظيم المعارضة، كيف نمارس الشورى، الهوية الوطنية، من يرسم هذه الهوية ومن يدافع عنها وما هي الهوية الوطنية.
نعم.
مثل هذه القضايا يعني الخلاص من الخلاف فيها هو أمر في غاية الصعوبة. لماذا؟ لأنه لما نأتي نحن إلى التعريفات، يعني لما نأتي لتعريف الشورى وليس لدينا نصوص في تعريف الشورى، لما نأتي إلى قضية انتقال السلطة، يعني كيف يتم انتقال السلطة من حكومة إلى حكومة وليس لدينا نصوص في هذا، إذن الناس سيجتهدون. وهذه القضايا متصلة بالحياة اتصالا وثيقا. يعني أنا في نظري إدارة الدولة مثل إدارة أي شركة، كما يتطور دائما في بحوث في الإدارة ترقي وتطور أساليب إدارة الشركات، أيضا يجب هذا أن ينعكس على إدارة الدول، بل إدارة الدول النجاح فيها أهم وأخطر. وبالتالي يعني لا بد أن يكون هناك اختلافات واسعة، وأن يكون هناك من يجدد وهناك من يقلد. الحقيقة أنه ما عم يصير بحوث، أنا في ظني بحوث متعمقة لنلحق الأمور إلى آخرها، لما عم نبحث عم نبحث القضايا عم تنبحث غالبا بشكل سطحي، فما عم يصير في حسم لكثير من الأمور، وعم يبقى الجدل فيها قائمة. يعني بيقولوا الفلسفة هي تحويل البسيط إلى معقد، وهذا صحيح، لكن تحويل البسيط إلى معقد هو حقيقة عم يمر بمرحلة استقصاء هائلة. هذا الاستقصاء الهائل وإن أوجد خلافا، لكن يوجد قاعدة للخلاف. يعني بصير الخلاف عن تنوير متبادل وعن وضوح. فهذا ما عم نبحث بشكل معمق، ولذلك الخلافات عم تأخذ فترة طويلة، وربما سببه أنه نحن نخاف من نتائج التعمق، أنه إذا نحن جئنا وتعمقنا في بحث هذا الموضوع، تعمق في بحث هذا الموضوع إلى أين سيدفع بنا، إلى أين سيفضي بنا. مثل تماما لو قلنا الآن تعالوا ننظر في أصول الفقه ونطور في أصول الفقه، أو تعالوا لنطور في 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 صفات أو في شروط الحديث الصحيح أو الحديث الحسن أو لنبحث هذه الشروط التي وضعوها طبقت بشكل صحيح أو لم تطبق. في خوف شديد لدى كثير من الناس من بحث هذه القضايا، لأنهم يخافون من أن يفضي البحث في هذه المسائل إلى 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 قضايا كبيرة يصعب التعامل معها أو تصعب السيطرة عليها. فدائما هناك الحقيقة، لكن يعني مثلا خلينا نقول أفكار ابن خلدون في قضايا العمران، وتحدث عن قضايا العمران وعن قضايا البداوة والحضارة وطبائع الشعوب في مقدمته، كلام عظيم ونفيس، لكن هذا الكلام ما تمت له متابعة، بمعنى ما صار له تطوير. ابن خلدون يعني مثل ما بيقوله أنت لا تستطيع أن تنظر إلى الشيء من أكثر من زاوية في آن واحد. دائما المفكر والمجدد والمصلح كل هؤلاء بتسيطر عليهم مجموعة من الأفكار الإصلاحية، بتشكل لديهم منظورا ما، هذا المنظور بعد فترة بتقادم ويتبين ويجرب أحيانا، فيتبين أن هذا المنظور ليس بصحيح، ليس بدقيق. طيب من الذي يقول تبين لنا أن هذا المنظور ليس بدقيق؟ يقول هذا الذي تابع أفكار ابن خلدون، الذي طورها، الذي تعمق فيها، الذي محصها، الذي نظر إلى تطبيقاته في الحياة، إلى الشذوذات التي تنقض هذه القواعد أو هذه الأنساق التي وضعها ابن خلدون. إذا هذا لم يتطور، يتحول أفكار ابن خلدون إلى مرويات، أفكاره بصير والله قال ابن خلدون، يعني رأي من الآراء. طب هو رجل أعطى أفكار كثيرة مهمة ممكن نستفيد نحن منها في العمران البشري وفي التطوير الحضاري وفي الكذا. ولذلك وجود مجددين هو فريضة. لماذا؟ لأن النظم تتآكل وتستهلك، تجارب كثيرة يثبت أنها فاشلة، أفكار كثيرة تؤدي دورها ويجب أن نستغني عنها ونأتي بأفكار جديدة. طيب من الذي سيقوم بهذا العمل؟ سيقوم بهذا المجددون. وجود التقليديين أيضا هو إيجابي، وجود التقليديين إيجابي، لأنهم بيمثلوا نوع من الكوابح، حتى ما يصير تتحول التجديد إلى فوضى وإلى انفلات كف. وجودهم جيد، ولكن نحن لا نريد أنه أنا موجود على الساحة وأنت موجود وهذا بكفي، هذا ما بكفي. المفروض حتى ما يتحول الخلاف إلى صراع أنه نحاول نوجد قواعد للاختلاف، بمعنى يصير في شيء من التعاذر، شيء من التفاهم المشترك، شيء من فحص الأدلة المتبادلة، أنه أنت عندك أدلة، أتح لي هذه الأدلة وأبسطها أمامي، وأنا المفروض وإن كنت أختلف معك اسمح لي أني أنا أناقشك في هذه الأدلة، واسمح لي أطلع عليها وأخذ راحتي في المناقشة، وأنت أفعل نفس الشيء. أنا كرجل تقليدي عندي رؤية وعندي براهين وعندي أدلة، ما يمنعني يكون أنه والله أنا رجل تراثي ومحافظ وكذا، ما يمنعني هذا من أن أبسط نظريتي. يعني ما بدها كبرياء المسألة أو غرور، لا صحيح أنا والله قولي هو كلام السلف وكلام الإمام الفلان، معلش تواضع واطرح لنا رؤيتك وخلينا نأخذ ونعطي. الخلاف دائما كما يقول ابن تيمية رحمه الله وغيره، أنه لما الخلاف بيقوم على علم ونزاهة عن الهوى ما بيؤدي لمشاكل. المشاكل تأتي والمشكلات تأتي والانفجارات المعرفية والخلافات والأمور والاجتماعية تأتي لما نختلف بدون علم، فبصير نختلف نزعات وجمود، أو نختلف ونحن محزبون وتابعون لأهواء ومدارس، وكل واحد متمترس خلف مدرسة أو خلف مذهب أو خلف فكرة. هذا في النهاية يؤدي أنه نحن بصير في صراع، بصير صراع فكري بدل ما يصير في اختلاف فكري مثمر. مثمر يعني التباين الذي بين التقليديين والتجديديين يحتاج إلى سماحة، تسامح من الجهتين، ومحاولة تفهم من كل طرف لوجهات نظر الطرف الأخرى، والكل اجتهادي. التقليدي هو مجتهد في تمسكه بالأشياء التقليدية والأفكار التقليدية، والمجدد هو مجتهد في طرحه للأفكار الجديدة. كل منهما مجتهد، وكل منهما مطالب أن يكون سمحا في عرض أدلته وقبول أدلة الآخرين أو النظر فيها.
المراقب للساحة سيدي يعني يشعر أنهم يعيشون في عزلة أو قطيعة فيما بينهم، فالتراثي منهمك بكتبه ولا يلتفت لهؤلاء المفكرين الحداثيين أو المعاصرين، يعني كلامهم يعتبره ميوعة فلا يقرأ لهم ولا يسمع لهم، والطرف الآخر يقول هؤلاء تراثيين ولا يسمع لهم ولا يقرأ لهم، فكيف سنوجد هذا التلاقي وتتنقح الأفكار؟
بدأ ناس تقوم بدور الشافعي رحمه الله، كما يقول الإمام أحمد بن أحمد بن حنبل، يقول إنه كنا نسب أهل الرأي ويسبوننا، و يعني نبغضهم ويبغضوننا، شيء من هذا الكلام، حتى جاء الشافعي فوصل بيننا أو وفق بيننا. فالإمام الشافعي رحمه الله هو يقف في منطقة وسط بين أهل الأثر النصيين النصوصيين وبين أهل الرأي اللي بمثلهم الأحناف بشكل رئيسي. فأنا أعتقد نحتاج إلى من هو متضلع في الثقافة الشرعية وفي الثقافة التقليدية التاريخية والاجتماعية والاقتصادية، في الثقافة التقليدية والمعرفة التقليدية، وبنفس الوقت مطلع على الدراسات الحديثة، حتى يكون هو الجسر بين هؤلاء وهؤلاء، أو المنطقة الحرة خلينا نقول التي يلتقي فيها هؤلاء وهؤلاء. وأنا أعول على بعض طلاب العلم الشرعي المتضلعين فعلا بالثقافة الشرعية ومطلعون أيضا على علوم الاجتماع وعلوم التفكير والفلسفة الحديثة وما يقوله الآخرون، بحيث هم يعملوا نوع من التوازن ويوجدون الأرضية المشتركة.
جميل سيدي، ذكرتم أن الأصول، يعني فهمت من كلامكم أنه لا يجدد أو ثوابت، يعني هل نقول أن الأصول كلها الآن موجودة عند القدماء لا تحتاج إلى أي تجديد، أم حتى في الأصول نستطيع ممكن بعض الأصول أن يجدد فيها؟
لا، هي إذا اتفقنا على أن هذا أصل من الأصول، أو اتفقنا خلينا نقول بعبارة أدق هذا ثابت من الثوابت، إذا اتفقنا على أنه ثابت فهو ثابت، يعني هو خارج دائرة الخلاف. يعني مثلا فرضية الصلاة، فرضية الزكاة، حرمة الزنا، حرمة شرب الخمر، حرمة عقوق الوالدين، حرمة الغيبة، النميمة، الفساد بين الناس.
القيم الآن ألم يتغير يعني الأولويات فيها؟
القيم ما بتتغير،
القيم الأولويات
بتتغير مواقعها في السلم القيمي، بتتغير مواقعها في السلم القيمي، يعني بتتغير مواقعها في الأولويات التطبيقية، لكن القيمة بتبقى قيمة. الصدقة بتبقى صدقة، لكن الآن نحن واحد يتصدق ولا ينفق على عياله الجوعة، قل له انفق على عيالك الجوعة، لكن الصدقة بتبقى قيمة من القيم. لكن كما ذكرت أنه في منطقة أنه هل هذا فعلا مثل ما طرحنا فكرة أنه مثلا تجديد أصول الفقه، هل ما قاله الأصوليون في أصول الفقه هل هذا هو عبارة عن قطعيات لا تقبل الجدل ولا تقبل النقاش؟ قسم كبير مما قاله الأصوليون متعلق باللغة وباللسانيات. طيب اللسانيات وعلوم اللغة صار فيها دراسات هائلة، وليس هناك مفكر أو فيلسوف إلا وهو على صلة بعلوم اللغة وباللسانيات، صار فيها تطوير كبير. فكل المسائل اللي بتتعلق باللسانيات ربما يصير فيها نوع من إعادة النظر. فكل ما أنتجه البشر من نظم وأفكار هو قابل للنظر وقابل للتجديد. المتفق عليه متفق عليه، ولا يجوز أنا بقول أن تأتي إلى جزئية وتحولها إلى أصل من أو ثابت من الثوابت، هو شيء خطر، مثل خطورة أن تأتي إلى أصل أو ثابت من الثوابت وتأتي إلى هذا الثابت تقول هذا لا هو ثابت ولا هو وأنا ما بهمني، مشكلة كبيرة، هذا مشكلة وهذا مشكلة يعني.
اسمح لنا فاصل قصير سعد الدكتور ونعود إليكم. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا.
ادرس أفكار المستقبل.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة الدكتور عبد الكريم بكار حول الاختلاف الفكري. فضيلة الدكتور، شيء جميل أن يعني نتقبل المفكرين الجدد، لكن الآن بعض الفضائيات أظهرت شخصيات أصلا كتبها كانت إشكالية تحت مسمى مفكر إسلامي ومجدد، يعني مثلا محمد شحرور أصبح مشهور الرجل، يأتي ببعض الأفكار الشاذة، فهل هذا ينطوي تحت التجديد في الدين؟ وما هو الضابط يعني كيف نميز بين الأقوال فيها تجديد والأقوال الشاذة؟
كل الأشياء التي لها أوساط متدرجة لا تستطيع أن تميز بينها بشكل قاطع.
ممكن أن تبين لنا معنى هذا الكلام؟
يعني خلينا نضرب مثال هيك شعبي، خليني أقول
نعم،
يعني لو واحد في ذقنه 50 شعرة فقط وقلت له أخي هذا تعتبر هذه لحية؟ قل لك لا، 50 شعرة هذه لحية، شو هذه اللحية؟ قل له طيب 100 شعرة، قل لك لا، طيب 1000 شعرة، قل لك هذه 1000 شعرة لحية كتير كتير ممتازة. نحن بدنا الوسط المتدرج، نقول والله 100 شعرة هذه لحية خفيفة جدا، وال200 شعرة لحية خفيفة، وال500 شعرة لحية متوسطة مثلا، وال1000 شعرة والله لحية تميل نحو الكثافة مثلا، وال10,000 شعرة لحية كثيفة جدا. فأنت الموضوع هو متدرج، يعني شو هو الفاصل بين المجدد المنضبط والمجدد غير المنضبط.
جميل.
لما أنت تختلف في تعريف المنضبط وغير المنضبط، إذا اختلفنا في التعريفات فلن نتفق في شيء. فلو قلنا مجدد منضبط، أنا أقول لك لا أحد يملك تعريفا للمجدد المنضبط، لا أحد يملك، ولا أحد يملك تعريفا للمجدد غير المنضبط. لكن بالنسبة للدكتور شهرور، يعني
قبل أن أنتقل دكتور، ألا يوجد ثوابت واضحة الذي ينضبط بها هذا مجدد منضبط، والذي لا ينضبط بها لا؟
المفروض أنه في ثوابت، ولكن هذه الضوابط خليني أقول هي دائما ضوابط قليلة ولا تحسم النزاع، لا تحسم النزاع. لما عم يكون في شيء شذوذ واضح جدا عم نستطيع نتكلم عليه، طبعا نحن من الناحية العملية ما بنستطيع نمنعه. والخطورة وين؟ الخطورة لما تأتي إلى بعض الشذوذات أو بعض الناس الذين يسمون مجددين وبيكونوا حقيقة بعيدين جدا عن مدلول اللغة ومدلول النصوص وفهم السلف حتى والخلف للأمور، أنه لما يؤتى بهؤلاء ليلمعوا لأغراض ثقافية، يعني توظيف لهذا لضرب تماسك مثلا المتدينين أو المرجعية الشرعية أو المرجعية الفكرية، هنا بصير في عندنا مشكلة. وهذا واضح أن نوعا من المفكرين تسلط الأضواء عليهم فيفتن بهم كثير من الشباب، وهم عندهم شذوذات هائلة. يعني لما ذكرت الدكتور محمد شاور، لما بتنظر أنت في كلامه وتأويلاته، لما نحن نبتعد عن مدلول اللغة، والقرآن الكريم هو كتاب نزل بلغة عربية مبينة وهو كتاب عربي مبين، وبتبتعد عن موضوع اللغة وتجدد فيها بتأويلات ما كان السابقون ولا كان الناس يعرفونها، ولا ظروف النص ولا البيئة ولا ففي قطعا كثير من المجددين أو بعض المجددين طبعا في عنده شذوذات. هذا ما حصل عندنا فقط، هذا حصل في كل الأزمنة ولدى كل الأمم. يعني أنت الآن لما تعود إلى أقوال المفسرين وحتى شراح غريب الحديث والذين حتى كتبوا في التاريخ، لما تعود إلى التاريخ تجد في أقوال شاذة كثيرة موجودة من تقليديين ومن مجددين. لكن دائما كان التيار العريض، وما زال بعتقد ما زال التيار العريض هو التيار الراشد، وهذا التيار العريض فيه تقليديون وفيه مجددون. فهي قضية نحن ما نستطيع يعني الآن خلينا نشوف اللي بيأمنوا بفكر الدكتور شحرور، وهو الآن الرجل كبير في السن، يمكن قريب 80 ولا طول عمره وهو يدعو إلى هذا. كم واحد يؤمن بأفكاره؟ مثلا 50,000 ولا 100,000 ولا مليون؟ طب هذا ماذا يعني من 1,500 مليون؟ تيار صغير جدا. ودائما الأمة تتحمل مثل هذه التيارات الصغيرة في تاريخها الطويل، وهذا من جملة الابتلاء. أنه ما نستطيع نضع قواطع راشدة بين الخلافات في كل وقت. نتقبل نحن مثل هذا الموضوع، ونرد الحجة بالحجة، ونمحص المقال بالمقال، والمقولة بالمقولة، والفكرة بالفكرة، ونرد رد علمي. يعني لما يأتي شذوذ من أي شخص قريب أو بعيد، صديق أو عدو، نرد يعني ما ندخل العواطف وندخل القضايا الشخصية في الاختلافات، لأن هذا بيعقد الأمور، وإنما نرد ردودا علمية، والجمهور بعد ذلك مخير يختار ما يشاء. ما نستطيع نكره لا الجمهور ولا بعض الجمهور على اعتناق أفكار
بعض الناس. سيدي يقول محمد شحرور هو رجل يساري ويتدثر بدثار مفكر إسلامي، يريد أن يهدم الإسلام من الداخل.
أنا لا أحب أول شيء ما بحب نأخذ أفكار واحد ونحطها في سلة واحدة، مثل ما سوينا مثلا مع كارل ماركس. مثلا كارل ماركس أخذت كل أقواله على أنها خطأ، بينما هو معدود في المفكرين والفلاسفة الكبار. فما نأخذ كل المسألة هيك نبيع، كأنه نحن عم نبيع صفقة، والله فلان خلاص كويس كل ما يقوله جيد، فلان سيء كل ما يقوله سيء. هذا ليس بصحيح. ما في واحد من أهل العلم إلا وله أقوال منيرة جيدة، وعليه ما أخذ، مهما كانت درجة شططه، مهما كانت درجة شططه. فنحن لا نحكم على كل الأفكار. الفكرة اللي بنستطيع نناقشها ونرقى إلى مستواها من ناقشها، ما نستطيع نقول والله نحن لا نعرف كيف نناقشها، أو ما عندي موقف منها. يعني هذا من جهة. ومن جهة ثانية، لما واحد يستخدم أدلة فكرة خاطئة ويستخدم لها أدلة، أرد على هذه الأدلة بأدلة أخرى. يعني ما نريد نحن كل ما طلعت فكرة جديدة ينقسم، يعني نعمل حروب ثقافية فيما بيننا، ولكن بهدوء وحتى وبأدب وباحترام تناقش هذه
الفكرة بالفكرة.
نعم.
سيدي، الآن لو انتقلنا إلى موضوع الجماعات الإسلامية، الآن الجماعات الإسلامية يحتد النقاش فيما بينها، وكل جماعة لها يعني طريقة في الإصلاح وتنادي إليها وترد على طريقة الأخرى، بل ربما تضللها في طريقتها. يعني كيف السبيل؟ والشباب طبعا نتيجة لاختلاف الجماعات يختلف الشباب فيما بينهم، كيف نتعامل مع هذه الظاهرة؟
يعني خلينا نحن ما دمنا في إطار أهل السنة والجماعة، يعني لما بنتكلم نحن على الجماعات الإسلامية والتنظيمات الإسلامية والأحزاب الإسلامية والمجموعات، لما بنتكلم عليها وهم في إطار أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة في الغالب لا يختلفون في الأصول، يختلفون في الفروع. وإذا جئنا نحن إلى الجماعات الإسلامية اليوم، وقبل 50 سنة وقبل 100 سنة وقبل 200 سنة، الجماعات الإسلامية الحقيقة معظم الاختلافات فيما بينها هي اختلافات في أساليب الإصلاح، والاختلافات في أساليب الإصلاح بتعود إلى المركب العقلي، التركيب العقلي لمؤسسي هذه الجماعات والمنخرطين فيها، بتعود إلى 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 الخلفية الثقافية، وتعود بشكل أساسي إلى رؤيتهم للواقع. يعني لما نأتي إلى جماعة مثل جماعة التبليغ على سبيل المثال، جماعة التبليغ بتقول نحن لا نرى إصلاح المجتمع من خلال السياسة، على حين أن الإخوان المسلمين ولا حزب التحرير يرون أنه لا، بالعكس، إذا ما عملت تغيير في البنية الفوقية فمن تحت ممكن ما تستفيد أنت شيء من أي تغيير، أو تستفيد فائدة جزئية. ففي نظر اللي في أساليب الإصلاح، في أناس تجدهم يركزون على التعليم، مثل كثير من طلاب العلم الشرعي بيقول لك والله يعلم الناس أمور دينها، لأن الجهل هو أخطر شيء، وإذا تعلموا أمور دينهم تستقيم أمورهم. في ناس بيقول لك لا، إذا ما أصلحت المجال السياسي اللي هو الدولة عم تتحكم بكل شيء، فما في أمل في التقدم. ناس بيقول لك لا، اليوم الاقتصاد هو كل شيء، خلي يصير عندك اقتصاد قوي وانهض بالاقتصاد، والفلوس اللي بتتوفر انت بتصلح فيها، بتصلح فيها كل شيء، بتصلح فيها الرأي العام، بتسد فيها خلل المجتمع، بتعمل فيها بحث علمي، بتعمل مدارس، اصلح الاقتصاد، الاقتصاد اولا. فهي الجماعات الإسلامية المفروض انه تتلقى بعضها برحابة صدر شديدة. لماذا؟ لانها تختلف في قضايا يصعب حسمها. يعني اللي بيشوف انه والله انا ممكن احتج واقول، يعني اليوم احد الإخوة انه كان يقول لي انه ما هي سبل الإصلاح. قلت له على مستوى فوق الحكومات لابد من إصلاح سياسي حقيقي، وعلى المستوى القاعدة الشعبية النهضة بالتعليم هي مدخل الإصلاح الأساسي. هذا الكلام أنا أقوله اجتهاد، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ. ربما أنت تقول لي لا، نحن في البلد الفلاني جربوا كذا وما نفع، وفي البلد الفلاني جربوا كذا وما نفع. فما دامت هي اجتهادات ووجهات نظر، المفروض ما يصير فيه عليها ولاء وبراء وتحزب وحروب وغيبة ونميمة. للأسف بعض الجماعات الإسلامية تتكلم في بعضها أكثر مما تتكلم في الحاكم المستبد الظالم اللي عم يستعبدها كلها، وأكثر ما تتكلم في اليهود المتربصين بنا على حدودنا، وأكثر وأكثر بتكلموا على بعضهم، والخلاف فيما بينهم هو خلاف اجتهادي. طبعا في مشكلة كبرى هي التدخل، يعني هي إدخال النوايا في الخلافات. هو ماذا أراد من هذا الكلام؟ هو أراد هدم الإسلام، هو أراد سحب جماعتي إلى جماعتي، هو أراد الكيد لي، هو. طيب هذا كله، هذه كله ظنون، وهذا يعني ظنون آثمة، لأنه ما عليها أدلة. إن كان عليها أدلة أرنا الأدلة وقول اترك يريد، قول فلان فعل كذا وكذا في المحكمة، قال كذا أمام فلان وفلان، قال أنا والله أريد هدم هذه الجماعة، أنا لن يهدأ لي بال حتى هؤلاء يخرجوا من البلد مثلا. إن يعني حاسب على الأفعال، حاسب على المواقف، ونترك النيات بعيدا، لأن هذه القضايا يصعب الوصول إليها. يو أنا قلت والله الدكتور حذيفة قال كذا، يريد كذا كذا، لما سألنا الدكتور حذيفة قال ما عندي علم بهذا، هذا الكلام كله أنا ما قلته، أو أنا قلته ولكن أنا كنت أقصد كيت وكيت. طيب أنا ما أريد أن أحكم على نوايا الناس، هذا خطير. وهذا من جملة ما يثير الخلافات للأسف مع الجماعات الإسلامية. يجب أن نقتنع أن الاختلاف مشروع، ودائما لما نأتي إلى الإصلاح، ليس فقط المسلمون، كل العالم، لما نأتي إلى الإصلاح تفترق بنا السبل. لماذا؟ لأننا نرى القيم ونرى المخاطر بطرق مختلفة، نرى الواقع بطرق مختلفة، نرى أساليب الإصلاح والتطوير بطرق مختلفة. ما دمنا نرى كل هذه الأشياء بطرق مختلفة، فإذا فليعذر بعضنا بعضا، لأننا إذا ما عذرنا، يعني ما فينا جماعة هي المركز، وكلما اقتربت منها كنت أقرب إلى الصواب، وكلما ابتعدت عنها كنت أقرب إلى الخطأ. ما عندنا، هذا غير موجود، هذا المعيار. كل جماعة ممكن يكون لديها نسبة من الخطأ ونسبة من الصواب.
بعض الشباب سيدي يحلم بتوحيد هذه الجماعات بجماعة واحدة، هل هذا ممكن؟ وهل هذا جيد أصلا؟
ليس بجيد وليس بممكن.
لا جيد ولا ممكن.
نعم. لماذا؟ يعني مثل لو في عندنا 20 بقالة في الحي، وجاء واحد أو في المدينة قال له خلينا نعمل بيناتهم اتحاد، من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟
سيتفقون علينا.
من أجل ماذا نعمل بينهم اتحاد؟ أنا أعتقد هذا التنوع هو جيد. يا أخي في بعض دول مثل أمريكا فيها 1.5 مليون مؤسسة لا ربحية، وكلها عم تشتغل، وكل ناس ماخدين ثغرة من الثغرات أو شيء ويعملون عليه. لماذا نحن فقط مهووسون بقضية الوحدة وبقضية ومنضيع جهود وأيام طويلة؟ الآن وحدة المسلمين والجامعة الإسلامية من بعد يعني انتهاء الدولة العثمانية، الآن راح ندخل بالمئة سنة، والناس يتحدثون في هذا الموضوع، ولم نتقدم شبرا واحدة. لماذا؟ لأنه نحن عم نفكر، نحن الآن كالطائر الذي يبيض في غير عشه. زمان الدولة الإمبراطورية انتهى، وأنت تريد بناء إمبراطورية، هذا غير ممكن الآن. لكن بالعكس، ادعموا الدولة القطرية وأوجدوا صلات حسنة وعلاقات جيدة بين هذه الدول التي يراد دمجها في بعضها، والدمج الآن غير ممكن. غير ممكن.
سيدي، من المصطلحات الشائعة الإرهاب الفكري،
طبعا.
يعني ما معنى هذا المصطلح وما هي أدواته؟
الإرهاب الفكري طبعا المراد به أن نمارس أن نمارس أن نتخذ الأفكار أدوات للإخافة. يعني أنه والله أنت قلت هذا، أنت تقول بهذا نعم، طيب هذا رد عن الإسلام، أنت تقول هذا، هذا فسق وبدع، أنت تقول هذا، أو يعني بيصير أنه فلان يقول بهذه الفكرة، أنا فلان رأيته في الموقف الفلاني. يعني نستخدم المواقف الشخصية لأيضا للرد على الأفكار. هذا نوع أنا بعده من نوع من الإرهاب الفكري. يعني مثلا خلينا نأخذ أكبر قضية، الحكم بالردي. حكم بالردي هذا ليس لعوام الناس، في قاضي، لأن الحكم بالردي بنبنى عليه التفريق بينه وبين زوجته، ولا يرثه أهله، ولا يغسل، ولا يكفن، ولا يدفن في مقابر المسلمين. يعني بيصير أسرة بتتصدع، مين بيحكم بهذا الموضوع؟ من ارتكب مكفرا يرفع أمره إلى القاضي، والقاضي يستتيبه ويناقشه ويبطل حجته، قد ينفي كل هذا الكلام. هذا الكلام كله أنا لم أقله. لما كل واحد يسارع إلى تكفير الآخرين، هذا هو إرهاب فكري، هذا إرهاب فكري. نعم،
أشكركم فضيل الدكتور، مع الأسف الوقت تداركنا. أشكركم على تحت هذه الفرصة وهذه الفوائد الجمة. وأنتم أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اغرس أفكار المستقبل بتراب الحاضر واسقيها.